العراق اليوم
دي دبليو عربي. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في عدد آخر من المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربط. خليكم ويانا في ساعة عراقية ألمانية منوعة كاملة. أول كلام
ملهم.
تتغير الأوضاع في منطقة كركوك ومناطق كردستان العراق وخطوط التماس بين كردستان العراق وحكومة المركز باستمرار. قبل قليل أعلن المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي النائب أحمد الأسدي أن قطاعات الحشد والقوات الأخرى انسحبت من مناطق وسط كركوك استجابة لقرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بعد إتمام مهامها. هذا نقل هذا وكالة الأنباء الألمانية طبعا، وتحدث السيد العبادي أيضا في وسائل الإعلام العراقية عن هذا الموضوع، ويؤمل أن تتولى قوات مشتركة، ومن غير الواضح الآن من سيتولى إدارة كركوك والحفاظ على أمنها في الداخل، لكن يرجح أنها تكون قوات الشرطة والأسايش مشتركة. تطورات أخرى تأتي على التطور المثير، يشير إلى أن التغيرات السياسية بدأت تلوح في الأفق. رئيس البرلمان برلمان الإقليم السيد يوسف محمد قبل يومين تحدث وطالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتنحي عن السلطة، مشيرا إلى أنه سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته. هذا نص ما أشار به السيد يوسف محمد رئيس برلمان كردستان في دعوته للسيد بارزاني. ويعني التطورات تتسارع بسرعة كبيرة الآن، وهناك أحاديث عن مناطق أخرى تختلف بها الأوضاع. إدارة السيد حيدر العبادي تتعامل بهدوء تماما مع الملف، وسحب القوات ومغادرة كركوك مهمة جدا لأنها تنهي أوضاع الحرب وتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه. وجود قوات للشرطة في المنطقة مهمة جدا، لأنه هذه المنطقة تهددها داعش، مناطق داعش ما زالت قوية في مناطق الحويجة وما حولها، وبالتالي ممكن أن تؤثر على كركوك بسهولة. ولكن هناك أيضا حديث متزامن مع الحديث الأمني عن تغيرات سياسية مقبلة خاصة في الإقليم. يعني النصر من جانب السيد العبادي هو قد حقق نصرا سياسيا كبيرا وليس نصرا عسكريا، وهذا أكيد. يعني هو نصر العسكري كان على داعش، والنصر السياسي في كركوك المختلف عليها. السؤال هو كيف سينعكس ذلك على استراتيجية السيد المالكي المقبلة؟ يعني هناك سلطات الإقليم وسلطات المركز أمام تحديات لتموضع سياسي جديد، وهذا يجب أن يكون بأخذ النظر بالأوضاع الإقليمية. من يختلف عن يتخلف عن هذا التكيف يعني سيجد نفسه خارج السرب السياسي، خارج مسار سياسي قريب. طبعا مطلوب من بغداد أن تحقق تموضع إصلاحي، أيضا إصلاحي سياسي وإصلاحي في القضاء على الفساد. هذه محاور حوارنا اليوم، والأوضاع تتطور، نحن نتابع معكم هذه الأوضاع. خليكم ويانا.
العراق اليوم مجلة إسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
والموضوع متفاعل بشدة، ووضعنا سؤال على الفيسبوك، ولدعوكم أنتم أيضا أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا. بعد كركوك قد تتغير المعادلة السياسية ومراكز القوة في كردستان، وينتظر أن يغير النصر السياسي لرئيس الحكومة العبادي توازنات الفساد والفشل في بغداد. هذا سؤالنا وضعناه على فيسبوك، وننتظر تعليقاتكم، وعليه أكثر من 500 إجابة لحد الآن، إضافة إلى ردود ردود مضادة. أنتم أيضا مدعوين للتعليق على هذا الموضوع على صفحة DW فيسبوك عربية، ونقرأ ما تيسر من تعليقاتكم.
تعالوا معنا على فيسبوك
على DW عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
في حوار اليوم معنا من بغداد الصحفي والكاتب أحمد نعيم الطائي، مدير وكالة الأنباء العراقية. أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من DW في ألمانيا.
أهلا بكم.
معي أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مؤيد عبد الستار. أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من DW في ألمانيا.
أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام لإذاعتكم الكريمة.
أبدأ من بغداد معك أستاذ أحمد. يعني نصر سياسي للعبادي بعد نصره العسكري على داعش، وفجأة اليوم نسمع انسحاب القطاعات، وهذا أنا أعتبره تطبيع ممتاز وإعادة الأوضاع إلى نصابها للهدوء والسلام أقصد. إلى أين تتجه البوصلة في بغداد؟ إصلاح السياسة، القضاء على الفساد، أم إلى ملفات أخرى؟ يعني ما ملفات تتعلق بصراعات وما إلى ذلك؟
له شقين. الشق الأول لن يكون في حسبان حكومة العبادي أن تتأزم الأمور في المناطق المتنازع عليها، ولا فيهما محافظة كركوك. هذا من جانب. من جانب ثاني، الشق الثاني، الحكومة العراقية كانت تتجه لتحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش في غرب وشمال منطقة محافظة الأنبار وفي بقية المناطق التي تشهد ظهور خلايا نائمة بين فترة وأخرى، محافظة ديالى وتكريت. لكن الأمر الذي يثير التساؤلات هنا أن حكومة العبادي كسبت حقيقة نصرا سياسيا كبيرا، يضاف إلى النصر الذي تحقق لحكومة العبادي في تحقيق الانتصارات المتسارعة والكبيرة في القضاء على عصابات داعش في الموصل وصلاح الدين والأنبار وبقية المناطق التي لا تزال تستمع قوات العراقية والحشد الشعبي في تطويقها وإنهاء وجود بعض الخلايا الموجودة فيها. أما موضوع كركوك، حقيقة الموضوع المتنازع عليه، أنا برأيي الشخصي أن العبادي كسب مخرجا وانفراجا بمشكلة كبيرة تعترف حكومة العبادي والحكومات القادمة، وهو موضوع المناطق المتنازع عليها، وهذا موضوع خطأ.
يعني هذا لا يبدو أنه انحسم أستاذ أحمد، لا يبدو أنه انحسم. التطورات تمشي بسرعة الآن أمس واليوم.
نعم، ليس حسما. المفاجآت موجودة في هذا الملف. هناك أطراف خارجية لها تأثير في هذا الملف، وليس تأثيرات خارجية. العبادي وحده ليس مؤثرا كبيرا في هذا الملف. هناك أطراف دولية كبيرة وأقليمية لها رؤية لربما تتغير في لحظة ما، وربما تكون اتجاهات وصلتها تتغير نحو أمور ليس في حسبان الحكومة العراقية. لكن بالمجمل والعام والثابت أنه هو نصر للعبادي في الخروج من موضوع المناطق المتنازع عليها، وهذا الملف كبير وشائك وحقيقة يشكل أرق لكثير من الحكومات السابقة واللاحقة. في المجمل التطورات هي حاليا أعطت انطباع أنه هناك ترسيم جديد للسياسة، وهناك ترسيم.
هذا أستاذ أحمد، يعني كيف سينعكس هذا الملفات لعادي منها المواطن العراقي، خاصة في مناطق يعني السلطة المركزية، أنه كهرباء ماكو، فساد إداري، فساد مستشفيات، خدمات سيئة، فساد سياسي، رشاوة، اختلاس، هذا ما يحتاج المواطن الآن بعد أن استتب الوضع وطرد داعش، ويكاد الوضع مع إقليم كردستان يستقر بحلول سياسية. يعني حتى مسألة كركوك لم تحسم عسكريا أبدا، كان حل سياسي.
نعم.
الآن الناس تنظر باتجاه إصلاح القضاء على الفساد مثلا، هل تحتمل أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات بهذا الاتجاه؟
هذا الموضوع حقيقة أكو مسألة مهمة جدا. السيد العبادي ينفي بوعده بإنهاء الفساد والمفسدين وآفات وكبار الفاسدين الموجودين في الحكومة، سواء كان لا يزال لهم دور في الحكومة أو هم خارج إطار السلطة. هذه الملفات بقت عالقة، ولن يتخذ السيد العبادي إجراءات حقيقية لفتح ملفات فساد كبرى تتجاوز المليارات الدولارات. فبقى مسألة الفساد وحجم الفساد بقى يعني مستشري في في الحكومة العراقية. لذلك موضوع الفساد يضع كل الانتصارات التي تحقق يضعها في موضوع العرجاء.
يعني ضعف الظل بالحقيقة.
انتصارات حقيقية على الفساد لا ما ممكن أن يشعر المواطن العراقي هناك استقرار وهناك انتصار حقيقي. طعم الانتصار يتحقق في رأيي الشخصي عندما نقضي على الفساد. الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب ولعدم الاستقرار في العراق والمنطقة أيضا، إلى تأثيرات أيضا امتدادات على المنطقة.
نعم، فإذا نحن ننتظر إصلاحات في السياسة وفي القضاء على الفساد وإلى ملفات أخرى. نأمل أن السيد العبادي الذي هو كان إجراءاته حتى الآن متعقلة وسياسية ودبلوماسية، تجنب إسالة دماء، يعني إراقة دماء لم تجري في قضية كركوك، وهذا مهم أن لا يحدث انقسام بين العراقيين. خلينا نذهب إلى رأي آخر، دكتور مؤيد عبد الستار. دكتور مؤيد، ما جرى تغير كبير والتغيرات الآن تتفاعل ولم يحسم الموقف نهائي، ماذا سيجري؟ هناك تسريبات تقول عن قرب استقالة البرزاني، هناك تسريبات غير رسمية طبعا، هناك ما أعلنه رئيس البرلمان الكردستاني هو مطالبة بالاستقالة والتنحي. فإذا أكو تغير سياسي قادم على مستوى الإقليم، وعلى الأغلب هذا التغير سيكون بمستوى القمة. ما تقييمك لهذا الحراك؟
الحقيقة تحية لك ولضيفك الكريم والمستمعين الكرام. الحقيقة الوضع في العراق هو ليس بجديد. العراق بلد عظيم، العراق هو وريث تاريخي لبلاد ما بين النهرين، وبتنوع الثقافي وتنوع الإثني والطائفي والديني هو مصدر قوة. ولكن مع الأسف من يدير دفة الأمور في العراق سياسيا منذ عقود أساء إلى هذا العراق وحطم الكثير من مقوماته بحروب داخلية وخارجية. الأزمة الآن بين المركز والإقليم ليست جديدة وليست وليدة اليوم، وإنما كانت موجودة منذ نشوء الدولة العراقية. وتعرفون أنتم ثورة 1945 وثورات عديدة وانتفاضات عديدة حدثت في كردستان، وكان الكرد هم الذين يساهمون بإشعالها وهم ضحاياها، حتى وصلت الحالة إلى استعمال الأسلحة الكيميائية ضد الكرد، وهذا معروف للعالم. الآن بعد أن حصل تغيير في العراق عام 2003 وسقوط النظام الصدامي، استبشرنا خيرا بعودة العراق إلى مكانته الدولية وإلى حالة من الاستقرار. ولكن مع الأسف رغم الإقليم وتوزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم، لم تكن العلاقة بالمستوى المطلوب. كانت هناك دائما أخذ وشد ورد ومناكفات، ولم تكن الأسس صحيحة، لأن الأسس التي قام عليها النظام بعد التغيير هي أسس ناقصة، وهي أسس تعتمد التقسيم الطائفي والمذهبي والعرقي والمحاصصة، وهذا ما أدى إلى هذه النتائج. هذه النتائج متوقعة، وكتبنا الكثير وحاولنا بيان وجهة نظرنا بوضع العراق والمحاصصة القائمة والفساد المستشري، ولكن دون جدوى، لا أحد يسمع. هذه المشكلة. المشكلة أن من يتسلطون على دس الحكم يتصرفون بنظرة دكتاتورية مشابهة لنظرة النظام السابق للأمور. يجب تغيير الأسس التي تقوم عليها الدولة العراقية. أما الآن حين نقول أن العبادي حقق نصرا، فهذا ليس بنصر، حقق نصر على من؟ النصر على الكرد. الكرد هم جزء من الشعب العراقي.
لا دكتور،
ودائما نتغنى بالأخوة العربية الكردية.
لا،
حتى ليس نصر
بس
خلي سياسي.
خلي خدمك هو نصر سياسي باعتبار تهدئة الأوضاع، لأن كان الوضع محتقن تماما. هناك معترضون كثيرون على إعلان الاستفتاء في كركوك، يمكن الاستفتاء لو كان مر بدون كركوك كان شيء آخر. كركوك هي نقطة الاحتكاك، ولهذا هو استطاع أن يتجاوز الأزمة بدون دماء. هذا أنا أعتبره نصر، وطبعا النصر يسجل لسيد البارزاني بالمناسبة أيضا، لأنه سحب القوات بدون أن يسمح لها بأن تحتك بقوات عراقية. فلهذا يعني من هالباب نسجل نصر سياسي وليس عسكري. نعم تفضلوا.
هذا جيد، يعني سحب القوات، سحب البيشمركة. لا أعتقد أن البيشمركة يستطيعون مواجهة الجيش العراقي بعداء وبقتال وبإشارة سلاح بوجوههم، لأنهم كانوا إلى قبل أيام يحاربون داعش كتفا لكتف
وما زالوا. نعم.
ولكن الموضوع وما حدث أن الاستفتاء يجب أن لا يؤخذ راية للإساءة للعلاقات العربية الكردية والإساءة للمصالح المشتركة بين الشعبين العربيين العربي والكردي. المسألة أنه الاستفتاء هو إذا أخذناه بشكل المجرد هو بيان رأي، أما تطويره إلى استقلال وإلى انفصال وتضخيمه كان يجب أن يكون بالعكس تقليل هذا السقف للاستفتاء والتفاهم، خاصة الكرد دعوا إلى حوار أكثر من مرة حول الاستفتاء وقالوا أنهم مستعدين لتجميده لسنتين. ماذا كان يضر لو كان الاتفاق على تجميده لسنة أو حتى لشهر واحد ويمكن يتمدد إلى 10 سنوات؟ هذا الشهر كان بالإمكان تلافي هذا الفصل المأساوي الآن الذي يدور في أقليم كردستان وفي العراق وفي المناطق المتنازع عليها، وتعريض الشعب العراقي بعربي وكرده إلى مسألة حادة وإلى صراع حاد لا نعلم عواقبه. ربما هذا الصراع يتطور ويستغل من قبل الدول المجاورة ومن قبل القوى الإقليمية المختلفة فيما بينها لزج يعني لإلقاء المزيد من النار من الزيت على النار.
يعني هنا لابد من يعني واحد لازم يذكر الغائب الحاضر في هذه المآسي هو الإنسان دائما. يعني هناك حديث عن 100,000 كردي غادروا كركوك خوفا من تداعيات غير مرغوبة، زين، وشفنا الصور كانت مرعبة. هناك لازم لا ننسى أنه هذا تحريك قطعات تدخل وقطعات تخرج، البيشمركة من يخرجون والقوات الحشد والجيش من تدخل ورد سحبها منا وإعادة انتشارها منا. هذا كل الإنسان لازم نفكر بهذا الجندي المسكين الذي صار له أسبوعين ما نايم، صار له أسبوعين ما مستقر، صار له بالقيادات العسكرية اللي طالعة بالسيارات تنام على تراب والأكل ما يوصل. يعني هاي الإجراءات ليس من السهل تحريق قطعات وتغيير مواقعها. احنا نحيي كل الجميع الذين شاركوا في هذه العمليات، لا نريد أن نسميها ضد ومع، عمليات أرادت أن تحفظ للعراق السلام لنسميها سيجي، ونحيي هذول الناس اللي تعبوا. علينا أن نتذكرهم، وأنا أحييهم جميعا من الجانبين البيشمركة والقوات العراقية لهذا الجهد الكبير، والناس أهلنا في كركوك من الأكراد الذين غادروا بيوتهم أيضا لابد يرجعون لهذه البيوت. إحنا ما نعيش هسه، يعني نعيش حلاوة النصر على داعش لا تنعكس بهالطريقة على مواطنين العراق. خلينا أذهب إلى رأي آخر من رخصتك دكتور مؤيد من جامعة السليمانية. شاركنا الحوار الأكاديمي هورا حسن هاما، أستاذ الدراسات الأمنية والشؤون الكردية في الجامعة، وسألنا إن كانت الأصوات المطالبة بالتغيير في الإقليم ستحصل على هذا التغيير أم أنها ستضع الإقليم في نفق الفوضى، وهي مخاوف يعني تحيط بأي إقليم. فأجاب:
أعتقد بأنه لا يوجد شيء يسمى تغيير حقيقي في منطقة الكردستان. ما أعتقده أنها بداية فوضى، مرحلة فوضوية في منطقة الكردستان لسببين: الأول بأن هناك علاقات غريبة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكما يمكن أنكم تعلمون بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يوجهون الاتهامات للاتحاد الوطني الكردستاني بأنهم تركوا كركوك، وأن تصريحات بارزاني التي تقول بأن مجموعة سياسية معينة في الاتحاد الوطني الكردستاني قد سمحوا لسحب القوات الكردية من كركوك، ولكن المسؤولون في الاتحاد الوطني الكردستاني أن هذا خطأ البرزاني، لأنهم يعتبرونه مسؤولا عن الهجمات الشيعية في منطقة الكركوك، ولأنه لو لم يقم بالاستفتاء لما حصلت هذه الهجمات على منطقة الكركوك. وهذا خطأ البرزاني، فإنه خطأ كبير، فهو لم يقرأ الموقف والوضع بشكل جيد، والآن كل من الحزبين يتهم الآخر، وهذا يعمق الفجوة بين الطرفين.
هورا حسن هما الأكاديمي الكردي حدثنا من جامعة السليمانية، وما زلت معنا أعزائنا المستمعين في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو البربد، وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة، وندعوكم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: بعد كركوك قد تتغير المعادلة السياسية ومراكز القوة في كردستان، وينتظر أن يغير النصر السياسي لرئيس الحكومة العبادي توازنات الفساد والفشل في بغداد، ما تعليقك على ذلك؟ هذا سؤال موضوع على صفحة فيسبوك دي دبليو عربية من يوم أمس، وعليه 500 تعليق وردود كثيرة أيضا، نأمل أنتم أيضا تشاركون وسنقرأ المزيد.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
نعم، هذه بعض تعليقات على الفيسبوك. يونس جوهر كتب يقول: ليس هناك دولة اسمها العراق، هناك في الجنوب فوضى واقتتال عشائري، ولا توجد دولة، وفي الوسط أبيد المكون السني، وفي كردستان لم ولن نقبل بإدخال الفوضى. هذا ما كتبه يونس جوهر، وعليه حتى الآن 58 رد بين مؤيد وبين شاتم. أما أحمد الياسري فكتب: العراق اليوم أقوى من عراق الأمس، وأعتقد أن السيد العبادي يتجه بالاتجاه الصحيح، وطبيعة التحالفات العراقية الجديدة بضمنها إعادة العراق للحاضنة الدولية كان له الدور الأكبر بجميع الانتصارات التي حدثت مؤخرا، سواء سياسية أم عسكرية. هذا ما كتبه أحمد الياسري، وهناك عليه 45 تعليق، نصها شتائم ونصها مؤيدة. أحمد شهاب كتب يقول: على جماعة البرزاني أن يقدموا الشكر والعرفان لجماعة طالباني لحفظ الدماء، فلولا الطالباني لكان الآن في كل بيت في كردستان عزاء، لأن معركتهم خاسرة أمام جيش نظامي متمرس على القتال. هذا ما كتبه أحمد شهاب، وعليه 12 ردا. طبعا كل التعليقات عليها ردود كثيرة. هذا كرمان كوخر كتب يقول: أنت تتحدث عن أي حكومة؟ ليس هناك حكومة عربية وعراقية، سيادة العراق كلها بيد إيران والمرجعيات الشيعية وأمريكا. هذا ما كتبه كرمان كوخر، وعليه ردود 15 رد، أغلبها شتائم. ويعني هناك كثير أيضا. آرام قادر كتب يقول: كل عائلة كردية لديها الآن مجلس عزاء بسبب ما حصل، الشعب سينتخب أشخاصا جدد في الساحة السياسية، والحلم الكردي ربما نام لفترة ولكن سيظهر مرة أخرى. هذا ما كتبه آرام قادر، وعليه 8 ردود. إيهاب الحبيب كتب يقول: النصر السياسي في موضوع كركوك لن ولم يعالج الفساد لسبب واحد بسيط، أطراف النزاع حول كركوك هم سراق، وقد اختلف سارق مع باقي السراق، أما محاربة الفساد فلا يمكن علاجها بوجود هذه الزمرة، وأقصد الزمرة من زاخو إلى الفاو ومن شرق العراق لأقصاها، الفساد سيظل وسيظل. هذا رأيي من إيهاب الحبيب. أنا أريد أرجع بالمايكروفون إلى ضيفي في بغداد الأستاذ أحمد نعيم الطائي. أستاذ أحمد، هذا الرأي يقول أنه لا حلول لا في الإقليم ولا في بغداد. يعني دعني أتحدث من جانب آخر لنعود إلى موضوع النصر الأبيض في كركوك لنسميه هكذا. بغض النظر هذه الآن التطورات، يعني هو الفتنة استطاع الطرفان أن يطفئها وهذا جميل، ألا تعتقد أن هذا النصر الأبيض ما كان لا يتحقق لولا منع القيادة الكردية عناصرها من مقاتلة القوات العراقية، وهذه نقطة تسجل لصالح الإقليم؟
لابد أن نشير إلى نعرج قليلا إلى خطابات السيد العبادي التي سبقت كل هذه الخطابات وسبقت تصريحات الكود اللي كانت معظمها متشنجة وتدعو إلى القتال وتدعو إلى التحرير من باسم القوات العراقية وما إلى ذلك من تصريحات المسؤولين الكود على رأسهم السيد كوسط رسول الذي وصف القوات العراقية بالقوات المحتلة. لكن لابد أن نعرج مثل ما قلت لحضرتك إلى خطابات السيد العبادي، خطابات متأنية وخطابات مهذبة وخطابات مسؤولة كانت من ضلع الأزمة إلى يومنا هذا. هذه الخطابات حقيقة هي التي أسهمت في كسب أو شق الصف الكردي واختلافه على معالجة هذه الأزمة، على الرغم أنه كثير من الأطراف السياسية الكردية هي كانت رافضة لإجراء الاستفتاء، وبنفس الوقت رفضت الدخول في مصادمات مع الجيش العراقي أو مع أساساً الحكومة العراقية في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لقناعتها التامة أن هذه الحرب أو موقف السيد البازاني هو موقف مصالح شخصية وحزبية لا تمت بصلة إلى مصالح الكود، بحسب تصريحات الكثير من المسؤولين الكود في الاتحاد الديمقراطي في الاتحاد الوطني أو في التغيير قرار أو في الجماعات الإسلامية الأخرى التي لها اعتراضات واضحة حول الاستفتاء أو حول أداء السيد البازاني الذين يعدونه فاقد الشرعية منذ سنوات. نعم.
يعني لم تجب سؤالي أستاذ أحمد. يعني هذا ما تحقق ما كان ليتحقق لولا منع القيادة الكردية القوات الكردية من قتال إخوانهم بالعراق.
لا 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 أنا قلت لك سبق هذه
نعم سبق تصعيد من الجانبين.
الأسلوب الذي تعامل معه العبادي الذي كسب الكثير من القيادات الكردية.
إذن أنت ترى أن الحنكة السياسية في جانب بغداد
السيد العبادي هي التي جعلت أو وضعت السيد مسعود البازاني لاتخاذ مثل هذا القرار لانفلات أو لتفلت الكثير من المسؤولين الكرد والقيادات الكردية وحتى من الحزب الديمقراطي، وهناك أخبار مؤكدة أن الكثير من القيادات الحزب الديمقراطي الموجودة أو الخارجة عن الحزب المستقلة حاليا نصحت البازاني بسحب بأمر قوات البيشمركة بالانسحاب، وذلك بعد تصريحات الكثير من قادة البيشمركة كانت تصريحات نارية وتصريحات تدعو للاقتتال وتصريحات تدعو إلى علم الصفوف ومقاتلة القوات العراقية ووصفها بأوصاف حقيقة هي بعيدة كل البعد عن تلك الأوصاف كالجيش المجوسي والإيراني والشيعي وما ذلك من الأوصاف التي لا تمس بصلة، هي قوات عراقية سواء الحج الشعبي وغيرها كلها تحت منظومة واحدة هي منظومة القيادة العامة القوات المسلحة. هذه الأسباب التي دعت السيد البازاني لاتخاذ هذا القرار، والبازاني اتخذ القرار في وقت متأخر جدا بعد ما انشق الصف الكردي وصار أغلبيته ضد إجراءات السيد البازاني.
طيب دكتور مؤيد أضع الميكروفون عندك، يعني الأزمة تدور حول قيادة كردستان، لا شك فيها أن في كردستان الآن انشقاق سياسي كبير، هل ترى تغييرا مقبلا؟ هناك التسريبات تتحدث عن استقالة السيد البارزاني وتولي ابنه السلطة، ماذا فعلنا إذن؟ جمهوريات بالوراثة؟
عزيزي المنطقة ما زالت تعيش في علاقات ليست علاقات غربية، ما زالت علاقات شرقية، وما زالت الأسر والعشائر والطوائف هي لها اليد الطولة في الأوضاع. لذلك الحكم في الإقليم ليس بمنأى عن هذه المشاكل الموجودة في المنطقة، والتغيير يأتي ويأتي بالتدريج ولا يمكن أن يأتي بشكل مفاجئ، تغيير مشابه لتجينا حكومة مشابهة لحكومات الأوروبية. أنا أعتقد الأحداث المتسارعة التي جرت الآن لابد أن تؤدي إلى فهم جديد وإلى واقع جديد، وهذا الواقع يتطلب تغييرات سياسية جذرية سواء في العراق العربي أو في إقليم كردستان، في الحكومة أو في المركز. يجب أن تحدث تغييرات وتأتي عقليات سياسية تدرك لأبعاد ما تقوم به. ماذا يعني إرسال هذه الجيوش إلى كركوك؟ وهل هناك في كركوك جيش معادي إلى العراق أو إلى المركز؟ لا يوجد هذا الجيش، هو جيش من البيشمركة، وهم كانوا يقاتلون معا إلى قبل أسابيع، كانوا يقاتلون داعش معا. فلا داعي لهذا التجيش ووضع العراق على هذا المركب الصعب وتهديد البنية الاجتماعية للعراق بصراع لا ناقة فيه ولا جمل لأي مواطن كردي أو عربي. القيادة الكردية إن تغيرت اليوم أو غدا فهو شأن كردي يجب أن تدرسه ويجب أن تتعامل معه بشكل جيد. أما إذا احنا ردنا نقصر رؤيتنا على الواقع الكردي ونطلب تغيير القيادة وتغيير فلان وتغيير فلان قائد، فسوف لا نحصل على النتائج المرجوة. التغيير يجب أن يأتي من داخل الحركة الكردية
هذا
ومن
ما نقوله
داخل يعني المجتمع الكردي.
يعني الأوضاع تطورت دكتور مؤيد بهالطريقة بسبب وجود خلاف كردي كردي، أيضا خلاف كردي عراقي مع حكومة المركز، وخلاف كردي كردي أيضا قاد إلى ما نراه الآن.
نعم نعم، وأيضا خلاف عراقي عراقي موجود.
أكيد.
الأحزاب الشيعية، مقتدى الصدر بجانب، الدعوة بجانب، الحكيم بجانب، وإياد علاوي بجانب، هذا خلاف موجود. يجب أن لا نأخذ من هذه الخلافات شماعة لزيادة الصراع وإلقاء المزيد وصب المزيد من الزيت على النار. يجب البحث عن مشتركات وتفاهمات تحاول تمرير الحالة واللجوء إلى السلام وعدم اللجوء إلى العنف. السلم هو الأمر المطلوب في العراق سواء في البصرة أو في أربيل أو في كركوك أو في الموصل. يجب أمامنا مهمات كبيرة.
نعم،
مهمات
يعني العراق يحتاج سلام. المواطن العراقي في كردستان وفي سائر أرجاء العراق يحتاج سلام يا ناس. هذا صار زمن طويل كلها حروب في حروب، توتر، وين يروح هذا الإنسان؟
نعم، مدن خرائب يا أخي، مدن خرائب، لا أعمار، لا حياة، لا خدمات. كيف نفكر؟
نعم.
يجب أن نبحث عن حل لهذه المشاكل، ولا نجد مبررات للصراع المسلح والعنيف والدول الأخرى تتدخل لزيادة المشاكل وأضعاف العراق وأضعاف الشعب العراقي وأضعاف إقليم كردستان. محاصرة الشعب الكردي بين أربع جدران ليس من صالح أحد، سيلجأ إلى العنف، يضطر يلجأ إلى العنف.
نعم.
يجب البحث عن تفاهم، يجب البحث عن حلول،
يعني هو وطن للجميع. نعم، لابد من حلول. نعم. طيب، ونذهب إلى الرأي الثالث. مع سألنا الأكاديمي الأستاذ هورا حسن هاما من جامعة السليمانية عن تصوراته حول تأكيدات بغداد بأن صفحة الاستفتاء قد انطوت نهائيا، وهذا سمعناه مرارا من السيد العبادي، انطوت صفحة الاستفتاء نهائيا. أجاب عن هذا السؤال بالقول:
الحكومة المركزية في العراق ستأخذ كل الإجراءات الممكنة لإلغاء الاستفتاء، ولذلك يجري الاعتقاد بأن الاستفتاء أصبح صفحة من الماضي، أصبح قديما، وهذا نتيجة لاعتقاد الحكومة بأن الاستفتاء هو يشكل تهديدا وجوديا لوحدة العراق، ولذلك سيأخذون كل الإجراءات الممكنة لإلغاء هذا الاستفتاء والحد من تطلعات الأكراد للاستقلال. وفيما يتعلق في حكومة إقليم كردستان فموقفهم كان واضحا البارحة، حيث البرزاني كان محبطا البارحة، فقد قال في يوم ما إن نتائج استفتاء شعبنا ستنجح. والحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقدون بأن نتائج الاستفتاء ستنجح يوم ما، وهذا يعني يريدون تحقيق الاستفتاء عاجلا أم آجلا. ولكن المشكلة بأن الأحزاب الكردية الرئيسية هم لا يعملون من أجل الاستقلال لأنهم مشغولون بهجمات الحكومة المركزية على المناطق المتنازع عليها، وهم لن يستطيعوا إعلان الاستقلال بدون المناطق المتنازع عليها. والناس هنا في المناطق الخضراء يعتقدون بأن برزاني، بأن الأخطاء التي حدثت الآن هي أخطاء البرزاني، ورسالته البارحة تظهر بكل وضوح بأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية، فهو يعتقد بأن هذا خطأ الحزب، حزب سياسي، وهذا ليس خطأه.
نعم، هذا كان رأيي من السيد هورا حسن هاما، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الكردية بالجامعة الإسلامية. وأنا أذكر أعزائنا المستمعين أنهم ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربد. وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة، وندعوكم أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: بعد كركوك قد تتغير المعادلة السياسية ومراكز القوة في كردستان، وينتظر أن يغير النصر السياسي لرئيس الحكومة السيد العبادي توازنات الفساد والفشل في بغداد. هذا ما ينتظر المواطن. ما تعليقك على ذلك؟ وهذه التعليقات مكتوبة على فيسبوك دي دبليو عربية، وأهلا بتعليقاتكم.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
وقبل أن أذهب بالميكروفون إلى ضيفي الأستاذ أحمد نعيم طائي في بغداد، أذكر ببعض ما كتبه زوار الفيسبوك تعليقا على سؤالنا. علمه كتب يقول: وصف السياسي الكردي البارز محمود عثمان إدارة رئيس الوزراء العبادي للأزمة بأنها أشبه بالسكين الناعمة الذي يذبح دون أن يجرح. هذا تعليق من ألمو ألمو. وعلى ردود سعد داود كتب يقول: نظرا للتنوع القومي والعقائدي للشعب العراقي، فمن الصعب إرضاء جميع الأطراف أو فرض هيبة الدولة في كل شبر من أرض العراق شمالا كان أم جنوبا، لكن ما تحقق حتى الآن على يد الحكومة المركزية جيد جدا ويدعو للفخر لأنه أعاد للكثير من هيبة الدولة. هذا ما كتبه داود، نعم ما كتبه سعدي داود. نعم. أما مهند عباس العسكري فكتب يقول: شكرا مسعود على الاستفتاء، لولا الاستفتاء ما ترجع هاشتاك كركوك. كتب بهذه الطريقة مهند عباس العسكري، يعني أن الاستفتاء كان سببا لحسم ملف المناطق المتنازع عليها، كما ذهب في بداية الحوار الأستاذ نعيم أحمد الطائي. و زينب العلي تقول: الحمد لله العراق يمرض ولا يموت، والعافية قادمة للعراق بإرادة العراقيين والقوات المسلحة وحكمة السيد العبادي، وخطوة السيطرة على الكركوك خطوة في طريق النصر. هذا ما كتبته زينب العلي، وعليها 4 ردود. هناك أيضا آراء كثيرة، إذا سمح الوقت سأقرأها. أرجع إلى ضيفي في بغداد أستاذ أحمد نعيم الطائي، أعتذر عن التأخير أستاذ أحمد لأنه لازم نعرف آراء الجميع كما تعلم. تحدث الدكتور العبادي عن فرض السلطة الاتحادية على إقليم كردستان، طبعا هذا حق دستوري، ولكن عمليا هل يمكن تطبيق هذا؟ الإقليم منذ 91 يعني يتمتع بمساحة استقلال كبرى، إلى أي مدى هذا عملي وممكن؟
هناك مسألة في هذا الموضوع مهمة، أنه الإقليم يتمتع لقبل 25 يوم الاستفتاء كان يتمتع بسلطات، وكان ينعم الإقليم والكرد بشكل عام، الشعب الكردي أو المسؤولين الكرد كان ينعمون بمغانم لن ينعم بها أي طائفة وأي قومية في العالم، وهذا أمر واضح ومعروف للكل. تطلعات السيد البارزاني وتجاوزه على الدستور وتجاوزه على القوانين وسرقته النفط من آبار كركوك وتصدير النفط بشكل غير معلن، إضافة إلى الكرد يأخذون 17% من الموازنة اللي كانت هي مقررة 12% في من قبل الحاكم المدني إبراهيم، أصبحت 17% بسبب ضغط الكرد على الحكومات السابقة، إضافة لها عدم خضوع السلع والمنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية، وكأنهم دولة مستقلة بحد ذاتها، وأيضا تتعامل مع الحكومة العراقية كشريك رئيسي. مع كل هذه المغانم وكل هذه الأمور التي كانت تمنح للإقليم، الاستفتاء وضع أو قسم ظهر القشة التي كانت تحتمي بها المسؤولين الكود، أو ما كان يعرف سابقا بالحصة التي تمنح لإقليم كردستان. كل هذه الأمور أعتقد برأيي الشخصي السيد البارزاني جعل هذه الأمور تذهب في السودان، وجعل هناك رسم خارطة جديدة للتعامل مع الكود وفق القانون ووفق الدستور، وهذا كان ما يتطلع له العراقيون جميعا، أن يخضع الأقليم للدستور ويخضع القوانين حال بقية المحافظات التي ممكن أن تطالب بإقليم وتصبح دولة مستقلة، أو مثل ما يشار إلى السيد البارزاني كالبصرة التي تملك إمكانيات كبيرة اقتصادية وفيها موارد بشرية ممكن أن تحقق ما يصبغ له الكود أو غيرهم. لذلك أنا برأيي الشخصي السيد البارزاني بتصرفاته الشخصية التي حقيقة أوضحت، يعني أعطت انعكاس واضح أنه الكود ليس متفقين جميعا مع السيد البارزاني في إجراءاته، التي جعلت الكود في هذا اليوم في وضع يحسد عليه، في وضع حرج، في انقسامات كبيرة. وأيضا السيد البارزاني اليوم في وضع لا يحسد عليه كونه اتخذ خطوات لن تستمع إلى أبسط الناس، ولن تستمع إلى آراء الدول الإقليمية ونصائح الحكومة العراقية، وحتى الكود في الحزب الكردستاني أو في بقية الشركاء الموجودين مع السيد البارزاني في الإقليم.
نعم. أروح بالميكروفون إلى ضيفي الدكتور مؤيد عبد الستار. دكتور مؤيد، دعا الدكتور العبادي إلى إجراء حوار مع إقليم كردستان على أساس الشراكة في وطن واحد، يعني لا ترى أنه لا يتكلم بلغة المنتصر بهذا القول، وإنما يتكلم بلغة السياسي أكثر مما بلغة المنتصر؟
هذا واقع الحقيقة. الدكتور حيدر العبادي لديه رؤى سياسية ناضجة ومعتدلة، ولكنه ليس القوى الوحيدة المؤثرة في الواقع السياسي العراقي. هناك تجاذبات كبيرة، هناك تجاذبات خاضعة إلى دول إقليمية مختلفة، هناك الكثير من العوامل التي تجبر السيد العبادي على الخضوع إليها، مثل دعوته لمحاربة الفساد، وطلبت منه المرجعية أن يضرب الفساد بيد من حديد، ولكنه منذ توليه الحكم إلى الآن لم يستطع تقديم ما يسر المواطنين والشعب العراقي بإجراءات تثلج قلبه بمحاربة الفساد. أما الحوار فهو مطلوب، ونتذكر قول أحد رؤساء وزراء العراق في الستينات اللي هو كان عبد الرحمن البزاز، وهو من السياسيين اللامعين، الذي قال أن القضية الكردية يجب أن تحل، وكان هو وراء اتفاق حزيران 29 حزيران، كان اتفاق مع الكرد، قال إن إذا لم نحل القضية الكردية سلميا فحتى لو بقى 6 أكراد في الجبل فإنهم سيقلقون الحكومة. الحوار هو الأساس للتفاهم وحل الأمور بين أطراف العملية السياسية العراقية، بين الإقليم والمركز، بين الشعب العراقي كردا وعربا وتركمانا. يجب اللجوء إلى الحوار والتنازلات والتفاهم، وخاصة العراق بلد غني وثري، بإمكانه أن يعيش وأن يخدم أكثر من العراق، الشعب العراقي بضعف أو ضعفين، ولكن يجب أن تكون هناك إدارة حكيمة ونزيهة وليست فاسدة ومتسلطة. نذكر جميعا ما كان عليه العراق في زمن الجمهورية الأولى، زمن الشهيد الراحل عبد الكريم قاسم، حيث كان العراق مليئا بالمشاريع بثروة بسيطة وبميزانية متواضعة، لأن الحكم كان نزيها وكان مخلصا لشعبه ووطنه. نتمنى أن تقود الدولة العراقية سواء في المركز وفي الإقليم قيادات تحرص على مستقبل العلاقة بين الشعبين، وتعمل على رفاهية الشعب العراقي بعربي وكردي وتركماني.
نعم، أنا عندي سؤال أخير وعندي بعض التعليقات أريد أقرأها، ولكن الوقت لا يسمح للتعليقات، سأذهب للسؤال مباشرة. أستاذ أحمد نعيم الطائي، هذا السؤال يهم التحالف، الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية تقول نحن لم نسلح بغداد لمحاربة الكرد بل لمحاربة داعش، كيف تقرأ هذا التصريح؟
الأمريكان سياستهم بالآن غير واضحة. الأمريكان في تصريحهم مع بداية الأزمة والاستفتاء هم مع وحدة الأراضي العراقية ودعم الحكومة في فرض سلطتها، وهذا أيضا تكرر في الأزمة عندما تحركت القوات العراقية باتجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكدت أنه مع الحكومة العراقية في فضل القانون لكنها مع الحلول السلمية، يعني أمور متأرجحة غير واضحة وغامضة. كيف أنت تتعامل مع قوات تتمسك بوضع غير قانوني في مناطق شكت منها جميع المكونات عربا وكرد وتركمان وكل الموجودين ومسيحيين في خاصة في كركوك، متسلط القوات البيشماركة في مناطق وتحكمها بمسار كثير من الناس وتسلطها أو
نعم خلينا بالموقف الأمريكي
الأمريكي يتأوجح في هذا الموضوع غير واضح، غير واضح.
خلينا نشوف الرأي الآخر. دكتور مؤيد، الموقف الأمريكي كما أعلن هم نحن لم نسلح بغداد لمحاربة الكرد بل لمحاربة داعش، كيف تقرأه؟
هذا صحيح طبعا. الأمريكان هم من البداية رعوا العملية السياسية ورعوا المكونات العراقية بيقسموها إلى ثلاثة أقسام، كرد وشيعة وسنة، ودعموا هذه الأطراف الثلاثة ويحاولون الاستفادة من تحالفاتهم مع هذه الأطراف الثلاثة في أي قضية تخص العراق.
يعني إذن هي حفاظة الإمساك بالعصا من الوسط. طيب أنا مضطر أنهي هنا، لأن الوقت أدركنا أني حواري في هذه النقطة، وكل شكر لضيفي من بغداد الصحفي والكاتب أحمد نعيم الطائي مدير وكالة الأنباء العراقية. شكرا أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا، شكرا لك ولضيوفك الكرام.
الشكر متصل أيضا للكاتب والمحلل السياسي الدكتور مؤيد عبد الستار، شكرا جزيلا.
شكرا لك على هذه الإدارة، وشكرا للضيوف الأعزاء، وشكرا للمستمعين الكرام.
انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، خليكم ويانا في صفحات المجلة الأخرى. ومن مشكلة كردستان والحكومة المركزية إلى الموصل ورسالة الموصل بعد داعش التي تتنفس الحرية، هذه رسالة من محطة ستارت اف ام تتابع أجواء السلام في أرض الحدباء بعد خروج قوى الشر والظلام الداعشية منها، نستمع معا.
موصلنا الحلو بطيبة أهله وحنيتهم، حبهم للحياة وجديتهم، رح ترجع مثل ما كانت وأجمل، أم للفقير وبيت كبير الكل متهني بينه، جوامع تكبر وأجراس كنيسة تدق، أمن وسلام، علم وثقافة، عمل ومساواة. من الموصل رسائل محبة للعالم تقول هذه مدينة أبد ما تموت.
مرحبا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة ستارت اف ام وحلقة جديدة من برنامج رسالة الموصل. اليوم نحن في باحة جامعة الموصل، حفل لشبكة تطوع معنا. هذا الحفل هو بعنوان باكر نتخرج. الحفل يتضمن أو الهدف من الحفل هو تشجيع طلبة الموصل على العام الدراسي الجديد لأول عام دراسي بعد تحرير المدينة من داعش، كذلك توزيع المئات من الحقائب المدرسية على الطلبة اليتامى من أبناء المدينة، خصوصا الذين فقدوا آبائهم وأهلهم على يد تنظيم داعش أو خلال عمليات التحرير. نتعرف أكثر على هذا المهرجان من خلال هذه التغطية التي ستكونون أنتم بالتأكيد معنا.
رسالة الموصل.
للتعرف عن مهرجان معنا منسق المهرجان ومسؤول شبكة تطوع معنا عبد الله وجيه. استاذ عبد الله، يعني تحدثنا شنو الهدف من هذا المهرجان وشنو اهم الفعاليات والفقرات اللي قدمتوها؟
والله والهدف الاساسي هو دعم التعليم ودعم الطلاب وخاصه الفقراء والايتام لاكمال مسيرتهم، والهدف الاساسي هو انه انه يعني نبني العراق من جديد، وانه التعليم هو الخطوه الاساسيه لبناء العراق. فمن هون نحن هدفنا الاساسي هو دعم التعليم. هذا المهرجان هو بدايه السنه الدراسيه التعليميه، فمن هنا ننطي طاقه وحماس الطلاب ونربطهم بالمستقبل هم ان يكونوا اطباء ومهندسين لاعاده بناء العراق ان شاء الله.
طيب يعني انتم عندكم اكثر من مدينه، ليش اختارت الموصل بالتحديد لهذا المهرجان؟
والله لان هي خاصه الموصل معروفه بالعلم والثقافه، وجامعه الموصل هي من ارقى واعرق الجامعات في العراق، فكانت هي يعني خاصة هي تحتاج الى دعم قوي لاعاده بناء الموصل لاعاده بناء العراق. فنحن نريد نبحث الامل من الموصل لكل العراق لاعاده الامل للعراقيين.
شكرا استاذ عبد الله. طبعا المهرجان تضمن توزيع حقائب مدرسيه على مئات الايتام في مدينه الموصل، كذلك فقرات استعراضية وترفيهية وترويجية وتوعوية للأطفال. كونوا معنا أكثر للتعرف بعد على مهرجان باكر نتخرج في مدينة الموصل.
رسالة الموصل،
أحد طلبة الموصل اللي مشاركين بمهرجان باكر نتخرج، نسمع اسمك.
عبد الرحمن.
عبد الرحمن شنو؟
ميسا.
عبد الرحمن أنت داومت قبل ما تحررون؟
لا.
ليش؟
زمان داعش.
داومت لو ما داومت؟
لا.
ليش ما داومت؟
لأن ذو ظلام.
بتكبر شو تريد تصير؟
مهندس.
ليش؟ ليش؟ شو تسوي؟ مهندس شو تسوي؟
أتهندس.
أنت من الموصل؟ خوش. بعد نلتقي، اسمك؟
عبيدة ميسر.
عبيدة بياسر.
سادس.
داومت زمان داعش وليش؟
لا.
ليش؟
كله طلقة وزي طلقة ما داومت.
زين. هسه راح تداوم؟
نعم.
ليش؟
ابني الوطن.
وبعد؟
المستقبل.
وبيا صف انت؟
سادس.
زين. من تكبر شو تريد تصير؟
مهندس.
ليش؟
لان ابني الوطن.
زين. شكرا. اعزائنا يعني مستمعي اذاعه ستارت اف ام، يعني نبقى في المهرجان وبنبقى فعاليات المهرجان، وبعد لنا جوله ولقاءات اخرى، كونوا معنا.
رسالة الموصل.
ومن رسالة الموصل عودا إلى بغداد، وهذا شارع أبو نواس. كيف صار حال شارع أبو نواس؟ هل يوجد فيه تمثال أبو نواس أم زال هذا التمثال؟ هل ما زال الشارع مكان راحة البغداديين وتبغددهم على نهر دجلة؟ القصة في تقرير علي صفاء ضمن نافذة التعاون مع راديو كلية الإعلام بجامعة بغداد. وقتا ممتعا.
أبو نواس شارع بطول العمر بحلاوة مرارته إن وجدت، وبمرارة حلاوته إن اختمرت، بعقل مازح أسكره الطيش، شارع الثقافة والفن والسهر، دشن عام 1934 من حيث انتهى شارع الرشيد ليصبح امتدادا واحدا له على طول نهر دجلة. المواطن سالم يتحدث لنا.
والله أبو نواس حدائق عامة واسعة ومتنفس للعوائل، بها شو السمك، بها غازينوهات، العوائل تجي على مود تغير جو، تخفف من الزخمة اللي عليها من ضغط العمل.
حدائق وكازينوهات ومقاه ومحال لا تحصى لشواء السمك النهري بالطريقة العراقية الشهيرة بالمزقوف، والتي اشتهر بها العراقيون منذ القدم، فتجد أغلب عشاقه يذهبون إلى أبي نواس لتناول هذه الوجبة الشهيرة. المواطنة رانيا تتحدث لنا.
اشتهر أبو نواس أكثر شيء بوجود الغازينوهات والمقاهي، وأهم معلم به هو وجود تمثال شهريار وشهرزاد، مكان حلو أكثر العوائد تجتاهل يوم الصور خاصة على ضفاف نهر الدجلة، وتوجد به الألعاب وتكون متنفس للأطفال والعوائل.
زين هذا الشارع بتمثال لأبطال رواية ألف ليلة وليلة، الملك شهريار والأميرة شهرزاد، ليكون إضافة فريدة للطقس الذي يخفو فيه الشارع وسط غابة من الأشجار، يمنحه لهفة تقاطر العشاق والشعراء والفنانين والعوائل. يونس أحد رواد هذا الشارع.
منتزه أبو ناس هو منتزه جميل، العوائل تتوجه إليه حتى تنفع عن نفسها، ترتاح من الوضع، اللي بالعراق نعيشه وجاي نتعب به ونفتر بالحدائق شوية. تقعد هناك مكان كل شراقة وحلو.
ما أن تذكر بغداد حتى يستعيد الذهن صورا عن أبي نواس، هذا الشارع الذي كتب على حيطان مبانيه تاريخ طويل من الفرح والحزن اللذين امتزجا ليكونا لوحة الحياة. لبرنامج العراق اليوم من دي دابليو علي صفاء، راديو كلية الإعلام، بغداد.
وبالانتقال إلى رسالة ألمانيا مع أسرار الحرب الباردة، كانت ألمانيا الشرقية هي خط المواجهة بين معسكر حلف الناتو ومعسكر حلف وارشو. من ملامح هذه المواجهة طبعا النشاط التجسسي والمراقبة والرصد. نسمع تفاصيل عن ذلك في تقرير أحمد القرشي.
غرائب التجسس في عالم الحرب الباردة يمكن أن يستعيدها من يزور مركز التنصت في تويفلسبرغ في غرب برلين. هي أهم محطات التجسس على ألمانيا الشرقية والدول الاشتراكية خلال الحرب الباردة. المحطة فتحت مؤخرا أمام السائحين. كان مركز التنصت القديم على قمة جبل تويفلسبرغ في العاصمة الألمانية برلين أحد المواقع التي استخدمتها الولايات المتحدة طيلة عقود للتجسس على الاتصالات العسكرية من ألمانيا الشرقية وغيرها من دول حلف وارشو إبان الحرب الباردة. وتخلى الجيش الأمريكي عن المنشآت الواقعة على أعلى جبل في غرب برلين بعد سقوط الجدار الذي كان يقسم ألمانيا إلى شرقية وغربية، لكن المباني وقباب الرادار لا تزال في مكانها. بنيت محطة التنصت تويفلسبرغ من أنقاذ المباني التي دمرتها قنابل الحرب العالمية الثانية، ويبلغ ارتفاعها نحو 115 مترا أعلى نقطة في برلين، وبإمكان المرء مشاهدة أفضل مناظر المدينة من قبة المحطة، ولكن ذلك قد يكون خطرا نظرا لوجود ثقب في الواجهة، مما يعني أن خطوة واحدة خاطئة ستؤدي إلى سقوط من ارتفاع هائل. أصبحت القبة البيضاء ومثيلاتها الأصغر حجما من أهم المعالم السياحية في برلين، لكن على عكس بوابة براندنبورغ أو عمود النصر لا يزال الغموض يلف المنشآت، فقد بقيت مغلقة لسنوات طويلة ومنع الجمهور من دخولها كمنطقة عسكرية محظورة، وكان يطلق عليها سابقا المحطة الميدانية برلين، حيث أقامتها وكالة الأمن القومي الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي. المحطة يمكن من خلالها التنصت حتى مسافة حوالي 300 كيلومتر من المنشأة. تبلغ تكلفة الجولة السياحية التي تستغرق ساعتين 15 يورو 19 دولارا، في حين يدفع الطلاب 8 يورو فقط. بعد تخلي الجيش الأمريكي عنها، اشترت مجموعة من المستثمرين الأرض في عام 1995 بهدف بناء الفنادق ووحدات سكنية عليها، وقد قاوم السكان المحليون بشدة المشروع لمعارضتهم ذلك العدد الكبير من المباني المقترحة وسط منطقة غابات. وعلى ضوء ذلك سحبت سلطات المدينة تصريح البناء. وقعت المباني الخاوية فريسة للمخربين على مدار السنوات التالية، كما يتضح من شظايا الزجاج والقمامة المتناثرة حول الباحة الداخلية للمجمع، إضافة للكتابات غرافيتي غير المتناهية على كل حائط. وتقطعت أنفاس جميع المشاركين في الجولة لدى وصولهم إلى القبة. ينظر ماكلارين الذي عمل هنا في الفترة بين عامين 1973 و1975 بهدوء من خلال الثقب في واجهة المبنى، وكان عمل ماكلارين يتمثل في اعتراض الرسائل وتحويلها إلى القيادة المركزية في واشنطن، وقد وصف عمله بالقول: كان الأمر أشبه بفك لغز. لبرنامج العراق اليوم، أحمد القريشي، دي دبليو عربية، بون.
وبهذا وصلت جولتنا معكم في مجلة العراق اليوم إلى نهايتها. تقبلوا تحياتي أنا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو وفي راديو دجلة. إلى اللقاء والله يعكم.